لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا انه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد طيب كنا بنتكلم عن حديث القران عن رمضان وحديث الله عن رمضان وكنا بنتكلم عن معالم رئيسه في حديث القران عن رمضان وقلنا المعلم الاول هو معلم الرحمه والتيسير المعلم الثاني هو معلم الخروج من الظلمات الى النور ده اللي احنا كنا بنتكلم عنه في الكتاب في صفحه 21 الايات تشير الى ان اهم مقاصد رمضان وتشريع الصوم هو الخروج من الظلمات الى النور او بعباره اخرى التطهير اللي هو يسمى احيانا التخليه والتطهير اللي هو يسمى التحليه تمام سبحان الله يعني يمكن الناس عندها حاجات عجيبه جدا يعني احضرني مثلا ان بعض الناس لما يجي يقول لي التزكيه تطهير وتطهير يقول لك لا كلمه التطهير دي ومش عارف ايه وكلام وجايبه منين والتنميه البشريه والكلام مش عارف ايه فنقول يعني لك قول تحليه وتخليه العجيبه بقى ان لا تحليه ولا تخليه جت في الواحد اصلا يعني لا دي جت في الواحد ولا دي جت في الايه؟ لا ما اقصدش انا ما بعترضش على قول تحليه وتخليه انا بعترض على اللي بيعترض على تطهير وتطوير هو اصلا تطهير وتطوير جت في الواحد اصلا يعني التطهير اصلا كتير جدا خلاص والتطوير برضو وقد خلقكم اطوارا يعني اللي هو الانتقال من طور الى طور ماشي فهو التطوير انتقال الانسان من طور الى طور اصلا يعني اصل الماده ذاتها اصلا جايه في القران يعني جايه في الوحي طب هو ايها اولى بقى بانها ترفض كلفظه فانما بس هي عشان الناس درجت بس انا بسمعها تخليه وتحليه لا ما المشايخ مش بيقولوها تخليه وتحليه مش بيقولوها تطهير وتطوير فعلا الله المستعان فاقصد ان كلمه التطهير والتطوير هي يعني الصق بالوحي من كلمه الايه؟ التخليه والتحليه اصلا لذلك انا شخصيا مصر على ان اقول تطهير وايه؟ وتطهير هذه اكمل يعني هذه اكمل كاصطلاح ماشي طيب لان برضه في فرق بين التخلي والتطهير يعني مش معنى انسان تخلى عن حاجه انه تطهر منها اصلا يعني تخليه الشيء من حاجه مش معناه ان هو ايه؟ ان هو تطهر منها بالضبط انما التطهير ده اجهاز عليها مش موجوده خالص تطهر منها يعني فهي كلمه احسن كتير جدا وادق كتير جدا من كلمه تخليه وبرضه في التطوير كلمه ايه؟ كلمه تطوير برضه كلمه افضل من كلمه تحليه يعني هو الانسان تحلى بحاجه بس برضه ده هذا لا يلزم ان يكون قد تطور يعني او تقدم يعني هو لا يلزم ان يكون قد تقدم هو تحلى بحاجه معينه اكتسبها لكن ده ما يلزمش ان يكون ايه؟ تقدم اصلا يعني هو المفروض ان الانسان اللي هو بيتطهر هو سد على نفسه ابواب الخسران وفتح لنفسه ابواب التقدم والكسب فلا يلزم منها فبرضه من الضروري ان مساله الخروج من الظلمات للنور تبقى واضحه يعني هو الوحي انما جاء لاخراج الناس من الظلمات الى النور ماشي؟ يعني ربنا عز وجل في صدارة سورة إبراهيم يقول إيه لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد فهو الوحي إنما جاء لإخراج الناس من الظلمات إلى إيه؟ إلى النور أصلا ماشي فبرضه لازم يكون واضح عندنا مفهوم الإخراج من الظلمات إلى النور يعني إحنا لو واضح عندنا مفهوم هنعرف برضه الدور اللي بيقوم بيه رمضان يعني إحنا مثلا بنتصور إن المطلوب بعد رمضان أكون أحسن مني قبل رمضان يعني أنا كنت مثلا في حاجات كويسه مش بعملها فبقيت بعملها او كنت مثلا فقدتها على مدار السنه بدات استعيدها تاني وهعملها لكن في الحقيقه المنشود هو اخراج من الظلمات الى النور او خروج من الظلمات الى النور وبنقول الظلمات يعني ان احنا ما فيش ظلمه يعني لو هنقول الجمع بيفيد ايه؟ الكثره صح مش ظلمه واحده ان انا بقى ما اسيبش حاجه يعني ما اجيش بعد رمضان بقى انا تبت من نص الذنوب وفي نص ايه؟ سايب واحد يقول لك بص لا انا بص ماشي ما اتفرجش على الفلاي ما اسمعش اغاني ما تابعش ارطغرل ما مش عارف ما عملش ايه بس ايه موضوع الحجاب ده لا بلاش يعني الحته دي مش ايه لا دي بلاش بقى واحده ثانيه تقول لك لا انا بص ماشي ده ماشي ده ماشي ده ماشي ده ماشي بس بقى الموضوع بتاع كذا ده ايه لا ما سيبوش قال لك لا ماشي تمام 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 ده ما خرجش من الظلمات كلها ده هو خرج من ايه من بعض الظلمات برضه بناكد تاني على نفس المفهوم بعض الناس اللي بيخرجوا من الظلمات النور يقول لك يا عم واحنا كفار لا ده هو ربنا في الخروج من ظلمات النور قلنا قبل كده لو تتبعنا الايات هنجد ان الخطاب فيها في اغلبها للمؤمنين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور الرسل اتبعوا رضوانه اصلا يعني هم ناس صالحين هنجد اساسا ان 90% من ايات الاخراج من الظلمات الى النور بتخاطب مؤمنين وبتتكلم عن القران او الوحي بيخرج مؤمنين من الظلمات الى النور لذلك الظلمة هي كل معصية كل مخالفة كل تقصير في حق الله سبحانه وبحمده المهم طيب ناخد بالنا من المفهوم بس احنا مش عايزين نخرج من ظلم واحدة عايزين نخرج من ايه؟ من الظلمات طيب وعايزين نخرج من الظلمات ولا من الظلمات؟ من الظلمات فبرضه في ناس عندها ايه؟ خروج جزئي عايزين خروج كلي عندها خروج ايه جزئي، احنا عايزين خروج كلي. يعني خروج جزئي يقول لك بص انا كنت بعمل مثلا مشكله يعني مثلا 5-6 مرات في الاسبوع، انا هعملها ايه مره واحده، انا كنت مثلا بعملها مثلا 3 ساعات هعملها ساعه، نص ساعه، 3 دقائق. بص هي كنت بعملها وفي حاجات شبهها كده انا يعني هسيبها، بس الحاجات اللي شبهها دي مش هقدر ايه اسيبها، حاجات من نوعها من جنسها. لا احنا عايزين من الظلمات، يعني برضو ايه زي في الاستيعاب الكمي في الاستيعاب الايه الكيفي، ان احنا ما نسيبش منها ذره، ما نسيبش منها ايه ذره. ولذلك زي ما قلنا بقى المنشود التطهير، التطهير ان انا لا اترك ذره خالص، لا اترك ذره، الانسان فعلا يخرج خروج حقيقي. طيب يبقى من كلمه الظلمات افادت بس نقطتين، افادت الاستيعاب الكمي مهما كان عدد الظلمات، وافادت الاستيعاب الايه الكيفي ان لا يترك منها شيء. تمام. طيب الى ايه بقى؟ الى نور ولا الى النور؟ الى النور التام. يبقى برضو انا مش عايز اجي اخر رمضان ببقى بقيت بصلي، لا انا هكون احسن الناس صلاه، ما بقتش بصوم لا احسن الناس صوما، ما بقتش بقوم لا احسن الناس قياما، ما بقتش مثلا بتدبر قران لا احسن الناس احسن الناس تدبرا. واضح؟ يعني انا عايز اروح للنور مش لنور، يعني الالف واللام قلنا في لغه العرب في الاستغراق، استغراق الوصف، فانا هنا عايز اروح للنور، والنور ده هو طريق واحد اللي هو الصراط المستقيم، ان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن ايه؟ عن سبيل. ولذلك الظلمات جمع بس النور ايه؟ مفرد، ان هو واحد بس ما فيش حاجه ثانيه. طيب فاقصد ان بقى حديث الله عن عن رمضان في القران بيجلي ان رمضان بيخرج الانسان من الظلمات الى النور، بيخرج الانسان من الظلمات الى الايه؟ الى النور، تحريرا وتطهيرا وايه؟ وتطويرا. فاذا تحرر وتطهر وتطور خلاص يخرج من الظلمات الى النور. هي دي الفكرة، التحرير والتطهير في الجهاز على الظلمات، والتطوير فين؟ في النور بقى، في إتمام النور. يعني هو التحرير والتطهير في الخروج من الظلمات. ماشي؟ التحرير ده إرادة في الأول، بس التطهير بسرعة في الخروج من الظلمات، والتطوير في إيه؟ إلى النور. ماشي؟ طيب. شوف إزاي الكلام ده. فالإنسان الذي يعصي الله ويتلبس بالنقائص والسفاسف هو في الحقيقة أسير. فيأتي الصوم ويحرر له إرادته، ويحيي له عزيمته، ويبعث له همته. وذلك لأنه ينجح في الإمساك عن بعض الشهوات الطعام والشراب والجماع، بل إنها أساسيات وضروريات من ضروريات الحياة، فحاجته الجسدية والنفسية لها أكبر من كل شهوات الدنيا، وتمثل تلك الأشياء أمورا في غاية الأهمية له، فذلك ولا شك يجعله أقدر على ترك ما هو أقل نفعا منها وأقل في اعتماد الجسد والنفس عليه. باختصار الصوم يعين العبد على تحقيق التقوى، فيجعل بينه وبين ما يغضب الله وقايا، فيضع الحواجز والحصون بينه وبين نقاط الضعف التي توقعه في المنهيات، ويضع الحواجز والحصون بين طاعته وبين ما يتربص بها من تهديدات. دي مسألة مهمة. احنا في التقوى هو يضع الحواجز والحصون بين ايه وايه؟ بينه وبين نقاط الضعف اللي بتوقعه في المنهيات. خلوا بالكم المسألة دي، يعني انا قلت النقطة دي، قلت حتى في امبارح والمرة اللي فاتت قلت صدرت الكلام النهاردة، قلت احنا عايزين تقوى مش اقلاع، لان اللي اقلع ساب الحاجه وخلاص، انما المتقي ده عمل ايه؟ حط بينه وبين نقاط الضعف اللي بتوقعه في المنهيات. هو اللي بيوقعنا في المنهيات نقاط الضعف، فهو عالج نقاط الضعف دي وحط بينه وبينها حواجز. ولذلك المقلع عينه على المنكر، انما المتقي عينه على نقطه الضعف اللي اوقعته في المنكر. ماشي؟ وده الفرق بقى، ده الفرق ما بين احنا ليه مش نسيب الذنوب، او ليه نسيب الذنوب نرجع لها تاني. ان هو المتقي عينه على ايه؟ على نقطه الضعف اللي اوقعته في المنكر، انما المقلع عينه على ايه؟ على المنكر ذاته. ولذلك بيسيب المنكر يحصل ايه؟ يرجع له تاني، يسيبه يرجع له تاني، يسيبه يرجع له تاني، خلاص. ولذلك التوبه بتبقى مقرونه بالاصلاح، ان اصلح ايه؟ اصلح حاجات قديمه واصلح في اللي جاي، فاصلح في اللي عدى نقاط ضعفي اصلحها، اصلح صلحها، زي واحد عنده حاجه خربانه صلحها، هو اصلح حاجه، واصلح في اللي جاي بقى ان هو بقى حط حاجات تعينه على يكون اكثر صلاح. طيب يبقى احنا المتقي يحط حواجز وحصون بينه وبين نقاط الضعف التي توقعه في المنهيات. طيب ده بعده ان هو المفروض بعد المعاصي. قلنا التقوى مش مرتبطه بالمحرمات بس، التقوى كمان مرتبطه بايه؟ بفعل الفرائض اصلا. ولو ترك الفريضه ما هو المتقي يجعل بينه وبين ما يغضب الله وقايه، ما هو زي ما ربنا يغضبه فعل المحرم يغضبه ايه؟ ترك الفريضه او ترك المامور اصلا. فازاي ان هو المتقي بيحط بينه وبين ترك المامور ايه؟ برضه وقايه. فلذلك بنقول طيب ترك المامور هيبقى سبب ترك المامور ايه؟ نقطه ضعف ولا تهديد؟ في الغالب تهديد، يعني حاجه هددته خليته ايه؟ يعني ايه تهديد؟ يعني حاجه خارجيه، حاجه جت من بره، اتشغل مثلا في شغله فضيع الصلاه، اتشغل مش عارف بالسهران مين فجاب ضايع مش عارف ايه، مش عارف الظروف بتاعت ايه، فمتضايق نفسيا فضيع مش عارف، يعني حاجات ايه؟ حاجه من بره تهديدات. فبرضه هو بيحط بين وبين الطعن بين التهديدات اللي يعني مثلا الصلاه دلوقتي، هو صلاه العصر دي ممكن ايه اللي ضيعها؟ 1 2 3 4 من الخارج، هو بيعمل فيه بيحط حصون بينه وبين الحاجات دي عشان ما تضيعش الصلاه، ما تجيش عند الصلاه. يفضل الامر ده منعقد في حياته حاصل عنه، لان في الغالب احنا بنبقى محبين لفعل الفرائض ومقيمين عليها ومش عايزين نسيبها، احنا بنتشال عنها، لان الفرائض فطره. الفرائض ايه؟ فطره. اني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاتت الشياطين وايه فاجتالتهم. فهو المفروض احنا اصلا مقيمين على الفرائض ومحبين للفرائض، ولا يحب العبد ان يترك الفرائض. امال ايه اللي بيحصل؟ بتيجي بقى حاجات من بره بتعمل ايه؟ بتزيح الانسان عن الفرائض دي. ولذلك الانسان يبقى دوره بيعمل ايه؟ انه يحافظ على ايه؟ بيحافظ على الفريضه بتاعته من الحاجات اللي بتهددها من الخارج، فما يخليش حاجه ايه تيجي واخده بعيد عن الايه، عن الفريضه دي، ما يسمحش الحاجه تاخده بعيد عن الفريضه. المهم ان في التقوى بنحط حواجز وحصون بينه وبين نقاط الضعف اللي بتقعنا في المنهيات، وبنحط حواجز وحصون بينه وبين التهديدات اللي بتهدد الطاعات او المأمورات. خلاص. طيب. وبذلك يستطيع التحرر من المثبطات فيتطهر من نقاط الضعف بما تستجلبه من منكرات، وينجو مما يهدد ما لديه من طاعات ومكتسبات. فالأصل أن الإنسان قادر بعون ربه على التحرر من أسر المنكرات والخروج من دائرة المحبطات، لكنه قد فقد الثقة لما وهبه الله إياه. وأنا قلت أنا ما بحبش كلمة الثقة بالنفس دي، لأنها بتعمل نرجسية. طبعا بقى بيستخدمها أكثر بتاع التنمية البشرية والجو ده أصلا، لأن هو أصلا هو الإنسان ما عملش حاجة عشان يثق بنفسه ولا يملك حاجة. الثقة بما وهبه الله إيه؟ إياه. ماشي. طيب. لكنه قد فقد الثقة بما وهبه الله إياه من همة وعزيمة وإرادة، فوقع فريسة لليأس والعجز، كما فقد الصلة بالله، لأن تلبسه بالمنكرات جعله يشعر بالبعد عن الله. وأن الله دي النقطة هو لما احنا اتكلمنا فيها امبارح، اللي هو ليه الإنسان أصلا بيفضل مقيم على المعاصي، يعني ليه بيعمل معصية بيعمل معصية. فقلنا في أزمة أنه فقد الثقة بما وهبه الله إياه من عزيمة وإرادة، فالعزيمة حصل لها إيه؟ أنها ضعفت. طيب ده دي النقطة، فعنده يأس وعجز أنه يصلح. كمان فقد الصلة بالله، يعني لسه كان معانا النهارده الوحشة، لما بيعمل معاصي بيحصل ايه؟ وحشة. فالوحشة دي يعني بتخليك حاسس ان ربنا انا مش قريب من ربنا، يعني ان انا ده برضو بيحط من عزيمة الانسان جدا، او يحط من عزيمة الانسان، جعله يشعر بالبعد عن الله، وان الله لا ينصره او حتى يستجيب له في صراعه مع اعدائه الذين اوقعوه في الاسر. تمام. اذا فالانسان بحاجة الى امرين. الاول بحاجة الى تحرير ارادته وإحياء عزيمته وبعث همته واستعادة الثقة بما وهبه الله إياه من قوة وقدرة. إيه الفرق بين القوة والقدرة؟ طيب أنا قلت بنعرفها من عكسها. عكس القوة إيه؟ طيب عكس القدرة يبقى مين الأصل ومين الكمال؟ قدرة الأصل والقوة الكمال. يعني اللي مش يعني ممكن واحد قادر بس مش قوي، يعني واحد هو يقدر إنه إيه؟ إن هو يرفع بيه بس مش قوي، يعني هو يقدر عليها بس ما عندوش قوة تكفي للأمر ده ولما فوقه. تمام. فالقدرة الأصل، أنا بتكلم على البشر، القدرة الأصل لأنها ضدها العكس، العجز عاجز. تمام. إنما القوة ضعف، فهو ممكن يكون قادر بس ضعيف، يعني يقدر على الشيء بس يضعف إنه إيه يعمله في أكمل حال وأتم صورة. ماشي. طيب ممكن قوي ومش قادر. القدرة القوة مبنية على القدرة، القوة مبنية على القدرة، فالقدرة أصل والقوة والقوة كمان. تمام الأمر يعني. هو ما عندوش قدرة مش عنده قوة. أنا اللي بقوله دلوقتي إنه ممكن يكون عنده قدرة بس ما عندوش قوة كافية. ماشي. ما عندوش قوة مش قوي. وبعدين يبقى في تفاوت برضه في القوة دي. طيب. فالمهم يعني فالإنسان ربنا وهبه قدرة وهبه إيه؟ قوة. وهبه قدرة إنه يفعل الشيء وهبه قوة. ولذلك احنا بنقول لا حول ولا قوة الا بالله. يعني انا من عندي اصل قدرة، فانا ما اقدرش اصلا اقوى على الشيء الا ايه؟ الا بالله. يعني ربنا يزود بقى القوة بتاعتي. طب زيادة القوة هيبقى في زيادة فين؟ في مساحة القدرة، في مساحة الاقتدار. فالقوة دي توسع في القدرة. توسع في ايه؟ في القدرة. بس هو توسع رأسي ولا افقي؟ معلش الكلام قد يبدو يعني حد يعمل مش لا انا مش فاهمين. مش فاهمين، بنقعد نقول حاجات وانا مش فاهمين، يعني هذا المحزن، مش عارفين يعني ايه قوي يعني ايه قدير. مش افقي ولا راسي؟ افقي يبقى في الحاجات اللي هيقدر يعملها، راسي يعني اللي هو زياده الكيف، فاهمني؟ زياده كيفه، يعني القدره بتاعته زادت لفوق يقدر يعمل حاجات كتير، فاهمني؟ انما لو قلنا ده الراسي، ده الراسي، انما الافقي كمي. ماشي. فالقوة لا ما بتزودش كده، القوة بتزود فين؟ في مؤشر القدرة. خلاص. فبيزوده تاخده للكمال فوق ترتقي بيه. فالقوة زيادة كيفية في القدرة، وهي توسع رأسي في القدرة. ماشي. ان زي ما قلنا القوي قوي على شيء، ايه اللي حصل له؟ قدرته عليه ايه؟ زاد. في الشيء ذاته. ايوه في الشيء في الشيء ذاته مش في حاجات ايه تانية. انما لو افقي كان يبقى في حاجات تانية. فالمقصود لما انت بتقول لا حول ولا قوه الا بالله، لما تستعين بربنا على حاجه، واحد تعبان من حاجه، مرهق، حاجه شغلاه، مش عارف ايه، هو نفسه ان ربنا القدره التي لديه يزيدها حتى يقوى على ان يفعل هذا الامر بايه، بسهوله ويسر. ماشي، بسهوله ويسر. المهم بنقول الانسان محتاج امرين. الاول بحاجه الى تحرير ارادته واحياء عزيمته وبعث همته واستعاده الثقه فيما وهبه الله اياه من قوه وقدره، بحاجه الى تجربه نجاح قويه. دي اللي قلتها، ان هو ما عندوش تجربه نجاح اصلا، يعني تخليه يستعيد الثقه بما وهبه الله اياه. فيجي بقى فيقوم الصوم بهذا الدور، حيث يمارس فيه العبد تجربه نجاح قويه جدا في الانتصار على اعدائه والتمكن من انتقاء مكرهم وكيدهم، حين امسك عن امور حيويه وضروريه لفتره طويله، وكل يوم يصومه يشتد عود ارادته. ولذلك اردت الانسان ما المفترض لو هو بيصوم صح مع اخر رمضان تبقى اقوى ما تكون، ان عنده تجربه نجاح على اثر تجربه نجاح على اثر تجربه نجاح، وتستوي على سوقها همته، وتكرر تجربه النجاح 30 مره كفيل بالاجهاز على الياس والعجز الذي كان يعانيه. المفروض يبقى خلصت بقى. ماشي. النقطه الثانيه الانسان محتاجها ايه؟ بحاجه الى استعاده الشعور بالقرب من الرب، ويسهم الصوم في ذلك ايما اسهم. فحين يستحضر العبد مكانة الصوم والصائمين عند الله وما أعده الله لهم، فإنه يتحرر على الفور من الشعور بالبعد عن الله، فإنه يستشعر ذلك فعلا بعد يوم واحد صامه، فما بالك بثلاثين يوم. هذه الفكرة. سبحان الملك، يعني ما أكرم الله، إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكل ده فيحمد عليه وشرب الشرب فيحمد عليه. يعني في ناس بس بتعسر علينا الوصول إلى الله والدخول على الله، يعني في أوقات كثيرة جدا نفوسنا بتعمل فينا إيه، بتحاول تعسر علينا الدخول الصلح مع الله. حسسك بقى ان انت الصبح مع الله. يا جماعه يعني سبحان الله، الله ودود غفور شكور. انت انا كنت بقول انت عشان تسترضي حد من البشر بيطلع عينك اصلا، يعني بيطلع عينك عشان تسترضيه، انما انت تسترضي الله بايه؟ بشربة تحمده عليها، يعني ما اكرم الله. ولذلك في الصوم سبحان الملك، ان الانسان اللي هو امبارح ده يائس ومحبط ومتضايق، وانا ربنا ما بيحبنيش، انا ذنوبي مش عارف ايه، ده انا مكسوف من ربنا، انا مش طايق اقعد حتى وسط الصالحين عشان هم مش عارف ايه، تمام. النهارده لا، بقى حاجه ثانيه خالص، بقى من اخص عباد الله ومن احب اوليائه اليه النهارده، يعني بشوف. فالقصة تخلص في يوم. يعني إن انتصاره على عدوه أشعره بالقرب من حبيبه ووليه سبحانه وبحمده، وكيف لا يشعر بذلك والرب سبحانه يقول لعبده عن الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ويقول عن الصائم يترك شهوته وطعامه من أجل. تمام. في الحديث في صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي، للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. صحيح مسلم. طيب، فتأمل كيف أسهم ذلك التشريع العظيم لرمضان والصوم في إخراج الإنسان من الظلمات إلى النور ومن الحزن إلى السرور، فيدخل العبد في زمرة المتقين ويزداد قربا من رب العالمين، وبذا يكون من الراشدين. ولذلك قلت المنتج اللي خارج من رمضان اسمه إيه؟ راشد. تمام؟ راشد. والراشد ده وصفه ايه في القرآن؟ انسان حبب اليه الايمان وزين في قلبه وكره اليه الكفر والفسوق والعصيان. ولذلك الاصلاح المنشود في رمضان بالاساس ليس على مستوى الظاهر، تمام، هو على مستوى الايه؟ الباطن. لا، بل على مستوى الهم، بقى بيحب ايه وما بيحبش ايه. يعني ولذلك يعني مستهدف الاصلاح في رمضان القلب، أن يخرج المرء بعد رمضان بقلب يحب الإيمان. ماشي، الإيمان بمفهوم الواسع، مش هو الإيمان لا التعدي إيمان، ما كان الله يضع إيمانكم الصلاة، بقى بيحب الصلاة، بيحب الصوم، بيحب القرآن، بيحب الذكر. ماشي، وزين في قلبه، يعني صارت تلك الطاعات مزينة في قلبه أكثر مما تزين المباحات أو المنكرات. مش كده بس، وكره إليه الكفر والفسوق والإيه ولا يصيع. ما عاد قلبه يعني يميل او يحب الايه، مثلا الاغاني والافلام ومش عارف اي صوره من صور العصيان او الفسوق او الكفر، ما عاد. ولذلك لو ان المرأة استقر ذلك في قلبه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوات الايمان، يكون الله ورسوله احب اليهما سواهما، ويحب المرأة لا يحبه الا الله، ويكره ان يقذف في الكفر يفرى ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه، كما يكره ان يقذف في النار. تمام. فالشاهد ان هذا الراشد اللي خارج من رمضان حد حصل فيه اصلاح، وده بالاهم على مستوى القلب. حصل فيه اصلاح على مستوى الايه؟ القلب بالاساس. وايه الاصلاح اللي حصل على مستوى القلب؟ انه صار يحب الطاعه، يعني صار يعني حب بليه الايمان، زين الايمان في قلبه، كره اليه الكفر والفسوق والعصيان. ولذلك احنا محتاجين برضو ده ياخدنا، لان الطاعات ما ينفعش تؤدى طقوسيه. لا ينبغي، يعني لا يصح انها تؤدى طقوسيه، لان الطقوسيه مش هتحقق المقصد ده. مش هتحقق مقصد ان انت بتحب الصلاه. يا روتين يا حاج نقوم كده شويه تمارين والاذكار شويه ترانيم والقران طقوس 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 زي واحد عندها طقوس انها مثلا تقوم من النوم الصبح تشرب كوبايه شاي وتقرا برنامج ومش عارف تعمل ايه طقوس وتتمشى لها نص ساعه مثلا على الكورنيش زي عادات اشبه بعادات كده خلاص بس الطقوس في الغالب بتبقى مرتبطه بالامور الدينيه يعني العادات قد ترتبط بالامور الدينيه او الدنيويه بس الطقوس في الغالب بترتبط بالامور الايه الدينيه ولذلك اصلا الشريعه يعني ما ينفعش توصف بانها طقوس يعني بعض الاخوات الفضائيه كانت تقول لي والله انا لقيت مش عارف كلمه للشيخ لو سيمين بيقول ان ما ينفعش نوصف الشريعه بانها طقوس قلت لها وانت ازاي بتقولوا طقوسيه الكلام هو ده اللي احنا بنقوله ان احنا مش عايزين القرايه تبقى ايه طقوسيه لان صوره الطقوسيه مش مقبوله اصلا في ايه في الشريعه يعني مش مقبول صوره الطقوسيه دي احنا العباده في الاسلام مش طقوس انتوا ما تحولوهاش بقى طقوس ده احنا بننعي على اللي بيقربها من صوره الطقوسيه مش من صوره الايه العبوديه يعني طب توصف ازاي حد بيقرا قران طقوسيه اقول له انت زعلان كلمه بيقرا قران ومش فاهم يعني او بيحفظ ومش فاهم توصف زي ما طقوسيه قلت له خلاص يا عم ما تزعلش القران بيوصف المحموريه صحيح المحموريه مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا مين ده اللي بيقرا مش فاهم اللي بيحفظ ومش فاهم ده مش كلام كلام ربنا يعني خلاص سيدي هو حموريه حلو حموريه يقول لك لا طقوسيه احسن طقوسيه رجعنا للطقوسيه فهو بس انا ما بتفكرش في اللي بيعمله اصلا ما بتفكرش اللي بيفعله اصلا يعني طبعا بس لا يعني اللي مش المقصد بالخير عاده انه يبقى طقوس لا وما هو الشر لجاجه ما انت عشان تفهمها شوف اللي بعدها والشر لجاجه يعني الانسان اللي بيحب الخير ما ينفعش كل الخير ده عنده نزوات يعني يعمله مره ومره ومره لا هو على طول الخط بايه خير زي اللي ده في مواجهه الشر لجاجه يعني ايه الشر لجاجه يعني لجاجه تردد يعني مره 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 هو لانه يعني خليهم متردد يعني الشر ده تلاقي اللي بيعمل الشر ايه مره دايس قوي ومره ضمير وجعه سنه ومره وجع يعني مضطرب انما صاحب الخير لا على طول على طول يعتقد الخير كده بقى انفعال خلق فهو الخير كده الخير بيبقى عاده والشر ايه لجاجه ده مفهوم ماشي وده المفهوم والله اعلم الاوضح من ظاهر السياق يعني في بقى مفهوم تاني ان مما يسهم او مما يحتاجه الخير ان يعتاد عليه يعني الخير لازم في مرحله اسمها التعويد لاجل استقرار الخير اللي احنا بنقول اه بالاصطلاح الشرعي التعاود يعني النهارده وقلنا ان التخلق ما يجيش بدون الايه تعهد يعني انت النهارده عايز تغرس خير في مالك تمام ما ينفعش تقول له يا مالك ان الحاجه دي خير وحلوه وزي الفل فبعملها مره ولا مرتين انت محتاج تعمل ايه تعمله تعويد عليها فالخير يحتاج الى ايه الى تعويد والشر يحتاج الى ان الانسان دايما يكون متردد فيه يعني ما يقدمش عليه خلاص وما ما يدمنوش ما يزودش منه تمام فده معنى تاني برضه في الخير عاده والشر ايه والشر لجاجه طيب بس اقصد هو ده ملوش دعوه بمفهوم الطقوس لان الطقوس اشياء غير مفهوم اكتر حاجه بتميز الطقس ايه مش فاهم حاجه وخصوصا في المقاصد يعني تقول لواحد هو انت كل يوم الصبح بتشرب كوبايه الشاي ليه وش معنى الصبح مش عارف بس مش عارف ليه لو رغم المنطق بيقول ما اشربش كوبايه شاي على الريق يعني ايوه لا اصل حاجه هو ما عندوش اجابه على سؤال ليه ليه بتعمل كده طب دي قبل دي ليه؟ مفيش هو كده ايه؟ طقس فبتوع الطقوس دول هم مثلا بيروحوا يلفوا حوالين بوزه ويعملوا مش عارف طب ليه؟ اه كده وخلاص فهو صاحب الطقس ما عندوش اجابه على سؤال ليه؟ يعني مش حاضر عنده المقاصد دي هو عباده او اشياء لا مفهوم لها يعني هو حتى مش فاهم برضه هو بيعمل ايه؟ يعني مثلا تقول له انت بتقول مش عارف ايه اشتتا ليه؟ ما اعرفش احنا بنقول اشتتا وخلاص ما هي دي بالظبط صوره الشخص انت بتقرا القران ليه يعني كده يعني ناخد اجر وحسناته كده طب يعني ربنا بقى شرع علينا نقرا ليه عشان ناخد حسناته كده وبس يعني طب ما نقرا بقى سنه بالمره طب ما نقرا مش عارف طب هو يعني انت بتقرا انت فاهم اللي بتقراه لا مش فاهم هو بيردد ايه حاجاته خلاص هي دي الفكره واحد بيصلي ليه اهو بيصلي كده طب انت بتقول الله اكبر يا ابن الناس وتخلص صلاه تروح مش عارف تعصي ربنا عمال واقف مش عارف ربنا وهتطلع مش عارف ايه يعني يبقى هو عنده ازمه المقاصد حاضره بتاعه الطالب بيعملها ولا هو بيأديها اداء العاقل هو بيأديها اداء الغافل اداء الايه الغافل هو مش فاهم اي حاجه ولا اي حاجه والدنيا كده معديه وخلاص طيب فالمهم الشاهد ان هذا الراشد انسان حصل عنده اصلاح على مستوى الايه على مستوى الباطن بالاساس, وخصوصا على مستوى القلب, وفي القلب كمان خصوصا على مستوى الميول, الميول الميل. لذلك انا بقول في رمضان فرصه هائله هائله لاصلاح الميول, لان احنا مع الوقت بدات القلوب تميل في شمال في اتجاهات مش كويسه. تمام, هذكر برضو القصه دي. يعني احنا قلنا الامر اشبه في حين الولاده, انا قلت بباب, لو افترضنا ده باب اهو خلاص وانا جوه هنا, والمفروض ان الباب ده فيه سوسته هنا, سوسته دي, فهو او خلينا نقول سوسته هنا على اليمين, فالمفروض ان الباب ده بيتزق كده يمين يفتح. طيب لما اسيبه يعمل ايه؟ يرجع تاني يقفل تاني. طيب زق يرجع تاني. هي دي الفطره, كلنا مفطورين انك تتزق بعيد عن الحق, لو اتثبت ترجع للحق تاني. انت ميلك ناحيه الايه؟ الحق. انت مايل للحق, مايل للخير, مايل للطاعه. ده انت مولود كده, دي الفطره. الفطره ان انت المايل في ناحيه ايه؟ طيب ايه اللي بيحصل بقى لما بنبوظ الفطره دي؟ السيستم دي باظت. طيب باظت بقى ليها صور, ان نزقها ما ترجعش, تفضل واقفه. واقفه فين؟ على حسب الزقه. لو اتزقت مثلا زقه شديده شويه توقف هنا, زقه جامده توقف هنا, لو اتزقت زقه خفيفه توقف هنا, بس بقى خلاص مش راضي ترجع ايه تاني. ده اللي بيحصل بقى, خلينا اسرى معاصي, خلينا واقفين هنا رغم احنا ملنا كده, حصل مشكله في الميل ولا لا, ما بقناش مايلين نرجع, احنا راضيين بكده. تمام, الاسوأ بقى ان السوسته تبقى شمال, ان بقى السوسته اللي كانت المفروض بتشد في الجنب ده بتركب في الجنب ده من بره, فالشخص ده ايه, ناخده كده اهو ناحيه الطاعه الفطره, لو سبناه السوسته تروح شمال. واضح؟ السوسته باظت بقى, بقى الميل فين؟ في الباطل. فبقى تجيبوا الطاعه يروح فين؟ معلش ما تزعلوش مني, احنا اغلبنا متلبس بحاجات من النوع ده. يعني بنعمل ايه في نفسنا؟ ناخد نفسنا للايه؟ للقران, تجي رايحه تاني للاذهان, بس عشان تفضل بقى في القران, تفضل ماسكينها في القران. ولذلك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي, احبس نفسك معاهم, احبس نفسك بالصوم عشان يفضلوا ماسكينك. لو سابوك هتعمل ايه؟ انت الميل باظ اصلا, السوسته قلبت اصلا. في حالات كتيره بقى احنا الناس بقت بتميل للغيبه, يعني غريبه, الناس بتحب الغيبه, بتحب النميمه, بتحب الافلام, بتحب الاغاني, البنت بقت بتحب التبرج, بتحب التعري. مش يعني الفطر اللي هي بتحب الستر بقت بتحب الايه؟ التعري. حاجه عجيبه يعني بقى. فهو بقى بيحب الايه؟ الباطل يعني. فده بقى قصه انتكاسه الفطره, مش الانتكاسه الكليه يعني. ما في انتكاسه يعني برضو ده من الحاجات اللي المصطلحات اللي مش بنفهمها احيانا. من اتصور انتكس يعني ايه خلاص بقى؟ لا, في الانتكاسات دي, في انتكاسه كليه وانتكاسه جزئيه. يعني عادي ممكن تلاقي كفار وفي حاجات فطرتهم فيها مش منتكسه. يعني مثلا في من طوائف اليهود والنصارى اللي الست بتلبس حجاب زي كده بالظبط, نقاب. بص كده يعني الطوائف كتيره جدا كده في اليهود والنصارى. فهي فطرتها ما انتكستش في الايه؟ في الستر والعفاف. ماشي؟ بس فطرتها انتكست في الكفر والايمان. ماشي؟ فطرتها انتكست مثلا عادي بيشربوا خمره مثلا. بياكلوا لحم خنزير. ماشي؟ يعني فان بقيت بتميل للخبائث مش طيبات, ما ده انتكاس. فلازم ناخد بالنا من ايه؟ ان انتكاسه الفطره في انتكاسه كليه وانتكاسه جزئيه, او انتكاسه او حتى الكليه دي على الادق هنقول انتكاسه اغلبيه. لان تقريبا انا في رايي ان مفيش حاجه اسمها انتكاسه كليه, هي انتكاسه اغلبيه, يعني اغلب الحاجات عنده انتكاسه, بس في حاجات ايه؟ باقيه. في الغالب الحاجات الباقيه دي اللي بترجعه, اللي بتكون بقى سبب في اسلام الكافر, في 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 عوده العاصي كده. فلما نقول انتكست فطره, ما حدش يتصور يحب الكفر يعني. لا, ممكن يكون انسان صالح وانتكست فطرته في ايه؟ في مساله او في جزئيه. المهم فرمضان بقى فرصه هائله لاصلاح الميل, ان الميل تعمل ايه؟ ترجع تاني بقى يمين بقى, ما تبقاش شمال. والرشد هو صلاح الميل. الرشد هو ايه؟ يعني الرشد بتعريفه في سوره الحجرات هو ايه؟ صلاح الميل. انا حبب الي الايمان وزين في قلبي, يبقى بقيت ايه يا حاجه؟ مايل له, وكره الي الكفر والفسوق, بقيت مايل عنه. واضح؟ مايل عنه, كرهه, زهد فيه. يبقى ان هو يزهد عن المنكرات ويزهد في الايه؟ في الطاعات. يزهد عن المنكرات خلاص, يعني يزهد عنها ويرغب في الايه؟ يعني راغب, عذر, راغب عن المنكرات وراغب في الخيرات. راغب عن المنكرات وراغب في الايه؟ في الخيرات. فلذلك رمضان فرصه هائله لاصلاح الميل, اعاده تسديد الميل, واصلاح الميل من خلال الرشد, الوصول الى الرشد بمفهومه في سوره الحجرات. طبعا لان الرشد ليه يعني ليه مفاهيم اخرى او كلام اخر في مفاهيم يعني. يبقى فتأمل كيف قسم ذلك التشريع العظيم لرمضان والصوم في إخراج الإنسان من الظلمات إلى النور ومن الحزن والسرور، فيدخل العبد في زمرة المتقين ويزداد قربا من رب العالمين، وبذا يكون من الراشدين. ولعل هذا من أسرار إقحام آية وإذا سألك في وسط الحديث عن الصوم. طبعا كلمة إقحام في حق البشر غير الإقحام اللي هو اللي بيقصدوه في اللغة أو في الكتابة، يعني إقحام يعني إدخال. إنما مثلا إحنا عندنا في العرف الدارج كلمة أقحم يعني حد تلم حط مناخيره في حاجة خلاص، يعني ما ينبغيش يحط مناخيره فيها، تمام؟ إنما لما يقول إقحام يعني إدخال، يعني خلاص إيجابي عشان بس ما حدش يفهم الكلمة، ده معناها في اللغة. إنما هي عندنا اختلال فيها عرفا، بس هي لغة ما فيهاش. زي ما مثلا واحد يقول أنا مستهتر بالله ورسوله، يعني مستهتر بالله ورسوله، إيه عرفا عندنا إيه؟ كفر. بس هي في اللغة شدة الحب، شدة الحب. انا فاهم، بس انا اقصد يعني اوصل ايه، انا اشوف جبت لكم الكلمه اللي هي الفجه قوي عشان بس تدركوا ان يعني ما عشان ما حدش. المهم، ولعل هذا من اسرار اقحام ايه واذا سالك في وسط الحديث عن الصوم. يبقى برضو ده، يبقى ده من الحاجات برضو ايه اللي بتبين لنا برضو من احنا قلنا اسرار لوجود ايه واذا سالك عبادي في داخل ايه، قلنا سر اللي هو برضو مساله الاشعار بالقرب وكلام ده، سر هنا برضو في الايه، في الرشد والرشد. إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ولذلك فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. استجيب في إيه؟ في العدد ده كله بقى. فإذا استجاب في كل ما مر، تمام، وفيما دعي إليه وآمن به، ولذلك ده تاخدك لإيه؟ من صام رمضان أو من قام رمضان أو من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، تمام، لعلهم يرشدون، تمام، لعلهم إيه؟ يرشدون. طيب، ولذلك انا ارى الحقيقه ان الايه اصلا فيها ما يربطها بالسياق، يعني الايه فيها ما يربطها بايه بالسياق. الايه عند التامل فيها ما يربطها بالسياق، مش زي ما البعض متخيل انها ايه غريبه وغريبه على السياق وان دخلها في وسطها، لا، فيها ما يربطها بالسياق الحقيقه. طيب، فالمهم، ولعل هذا من اسرار اقحام ايه واذا سالك في وسط الحديث عن الصوم، لتذكر الصائم بالقرب من الرب وما اعده لعبده اجابه من اجابه موعد بتفريج الكرب. يبقى هي بتعمل ايه؟ بتذكر الصائم بالقرب من الرب وما اعده الله له من اجابه ووعد بتفريج الكرب، بل وتبشره بأنه أولى الناس بذلك القرب والحب، بل وتبشره بأنه حين يستجيب لرب العالمين يكون من الراشدين. فالآية تعاود الإجهاز على ما كان يحول بين العبد وبين التحرر من أسر المنكرات والخروج من دائرة المثبطات، فتخبره بأنه ليس بضعيف ولا عاجز ولا فقير، لأنه يعبد ربا قريبا مجيبا لا يخذله إن استقوى به من ضعفه أو استقدر به من عجزه أو استغنى به من فقره، كما تحرره من الشعور بالبعد عن ربه بالتأكيد على أن ربه منه قريب ليس هذا فحسب بل مجيب. والآية زاخرة بما يبعث في نفس العبد الشعور بالوداد والقرب بل والرعاية والحب. في بس ملمح كده مهم أذكركم به، يعني يمكن بنقول أن سياق الحديث عن الصوم في القرآن وعن رمضان في القرآن بيؤكد على قضية تحرر العبد من المثبطات، ولذلك برضو ينبغي أن ننتبه إلى أن الذي لن يقدر رمضان حق قدره فيؤمن بالاستعداد له سيزيد نفسه تثبيطا إلى تثبيط، يعني ولو أرادوا الخروج لعدوا له عدته ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القائلين. مش بس لا، يعني مش هو ثبط ما عاد عنده، يزدادوا كسلا على كسله وعجزا على عجزه، فده من عقوبات. ولذلك كنت أقول كثير مننا يقول إيه، يقول والله العظيم كنت ناوي في رمضان ده اعمل كذا وناوي اعمل كذا وناوي اعمل كذا وناوي اعمل كذا، مش حاجه تحصل. ليه؟ مش عارف، ما مشيتش معايا، ما سلكتش، مش عارف ايه، طلع لي 50 عفريت. انت اللي جبت العفريت دي من الاول اصلا، ما استعدتش. انا مسؤول. ما هو الايه دي بتشير الى ان من عقوبه ترك الاستعداد، لان قلنا اصلا فكره الاستعداد بالاساس هي تعظيم هذا الامر، ان انا بعظم ربنا وبعظم الحاجه اللي ربنا عظمها فبستعد لها. زي ما انا جاي لي ضيف عزيز اكيد بقى ايه من تقديري ان استعد له، مش هقول مثلا لو واحد تقول لجوزها قبلها بخمس دقايق لان في واحده صاحبتها عايزه عليها وجايه الحق بقى كده مش عارف ايه وعايزين نعمل، او حتى يجي وانت ايه يعني تخيل الضيف العزيز ده يجي وانت بتعمل ايه بتجهز مش عارف ايه، وطب ثواني بس معلش انت ما غسلتش الملايه خالص سامحيني اقول بس عندها كده نص الملايه مزوزه كلمه كده زي دي تحس انت اصلا مش ايه، يعني الانسان مش مقدره، يعني هو مش مقدره. لا سيما طب انا ممكن اعذره اللي انا رايح له اقول له علمه منشغل، طب بقى ما هو ربنا يعلم بايه بحالنا ويعلم ان هو مفيش حد اهم منه المفروض في حياتنا، ويعلم ان احنا كان عندنا وقت كتير بننام ووقت كتير بنسهر ووقت كتير بنقعد على الواتساب ووقت كتير بنقعد على الفيسبوك، يعني ربنا يعلم الكلام ده كله. فمش يعني مش من تقدير الله حق قدره الانسان لا يتاهب ولا يستعد لايه يعني لهذا الامر العظيم. خلاص، فنقصده دائره التثبيط، هو الانسان اللي هو ما بيستعدش كانه بيصعب على نفسه المساله، ومجرد الاستعداد ان شاء الله بشرى بانه يخرج من دائره التثبيط، بشرى بانه يخرج من دائره التثبيط. طيب شوف الآية إزاي فعلا ظاهرة كما يبعث في نفس العبد الشعور بالوداد والقرب بل بالرعاية والحب. طيب تعالوا نشوف حتى كده في اختيارات الألفاظ. وده ما نسميه يعني بالأسرار واللطائف. إنه يتودد إليه وينسبه إليه فيسميه عبدي. قالوا إذا سألك إيه؟ عباد. يعني الياء بتاع النسبة دي شرف. ولأول مرة في القرآن لا يذكر بعد ذكر السؤال قوله تعالى قل. يعني كل سؤالات القرآن يسألونك قل يسألونك قل. دي الأول مرة في القرآن ربنا لا يذكر إيه؟ بعد ذكر السؤال قوله تعالى قل. طيب ليه؟ ليشعره أنه قريب منه لدرجة أن لا حاجة إلى الواسطة اللفظية فضلا عن الواسطة الحقيقية. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يعني حتى يقول أنت مش مفيش واسطة حتى ألفاظ فضلا عن واسطة إيه؟ شخص موجود في الحقيقة أصلا، لا واسطة لفظية ولا واسطة إيه؟ حقيقية. وإذا سألك عبادي عني فإيه؟ فإني قريب. أنا هرد بقى، أنا هكلمهم بقى، أنا بقول لهم بقى إني قريب. ويؤكد له القربى بقوله فإني. وإذا سألك عبادي عني قال فإيه؟ فإني قريب. ماشي؟ فتأكيد للإيه؟ للقرب. ويصف نفسه بصيغة تحمل المبالغة في القرب. قال له فإني إيه؟ قريب. وده على وزن فعيل زيادة في الإيه؟ في القرب. يعني مش بيقول لنا قريب، ده بيقول لنا أقرب ونحن أقرب إليه من حبل إيه؟ قريب. يعني لا قريب أقرب من الله، لا قريب. اللي ده مش قرب ذات، هو قرب صفات. بمعنى إيه؟ يعني أنا مش مثلا ربنا قريب مني، ربنا جنبي. تمام؟ يعني ممكن حضرتك تقولي إيه؟ البيت ده قريب مني. قريب مني يعني إيه؟ جنبي مكانيا. إنما لما نقول ربنا قريب مننا بإيه؟ بصفاته. خلاص؟ يعني قريب بعلمه وحلمه وحكمته وإحاطته. حتى كنا بنقول من الحاجات اللي ربنا بينبه عليها لما يقول لنا ايه؟ يقول لنا واسع كرسيه السماوات والارض. تمام؟ ويجي قايل بعدها ايه؟ ولا يؤوده حفظه. ماشي؟ الكلام ده بيقوله بعد ايه؟ يعني ربنا يقول الكلام ده بعد ايه؟ بعد حديثه عن العلم. يعني يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه ايه؟ الا بما شاء. حلو؟ ده في الارض اهو، يعني ما فيش فتفوت حاجه ما علمهاش. ماشي؟ لا في الماضي ولا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل ولا متشاف ولا مش متشاف، كله وما تسقط مرقتي الا علمها ولا حبه من ظلمات الارض. حلو؟ طب بقى مع العلم الرهيب ده يقول لي بقى ان هو يدينا العلوم الكبير جدا، وكل ده بقى رغم ان هو فين؟ واسع كرسيه السماوات والارض. ماشي؟ يعني فعشان بس الانسان يدرك ان احنا ما بنتكلمش في حاجه عاديه. ويخبره بأن قربه ليس من ذلك النوع الذي لا يستجيب فيه القريب للقريب، فهو مع كونه أقرب قريب فهو أعظم مجيب. إن ده حاصل في أهل الأرض، إن في أهل الأرض نجد إنسان قريب منك جدا بس إيه؟ مش حاس بيه، ما بيجيبوش، لما بيطلب ما بيسأل يعني. تمام؟ إنما هو مع القرب الشديد ده فيه الإيه؟ أعظم إجابة. فإني قريب إيه؟ أجيب. لسه هنشوف بقى. ويخبره بأنه لا يجيبه مرة ويقطع عنه الإجابة، بل كل ما طلب منه أجابه. ولذلك ما قالش قريب فإني قريب مجيب، قال فإني قريب إيه؟ أجيب. عشان لو كان وصف نقول إيه؟ هيجبنا مرة، إنما أجيب تسعة على طول، تطلب تجاب، تطلب تجاب، تطلب تجاب، فإني قريب إيه؟ أجيب. يعني مهما طلبت تجاب. ويبشره أن الأمر الذي سيطلبه منه مهما عظم سيجيبه له، فيخبره أنه سيستجيب أي دعوة طالما كانت مشروعة وكانت خيرا له. لانه قال ايه؟ اجيب دعوه. اي دعوه؟ كبيره؟ ماشي. كثيره؟ ماشي. اي حاجه. المهم يكون دعوه ايه؟ مشروعه وهي الخير للانسان، فهي مجابه. مع التاكيد على ان صور الاجابه، يعني احنا برضه عندنا اختلال شويه، بس احنا عندنا اختلال شويه في فهم الاجابه. هو ربنا اجاب يعني عمل ايه؟ احنا دايما عندنا اجاب يعني حققها، صح كده؟ يعني انا قلت له يا رب يا رب العربيه دي جت العربيه دي، لا، اجاب يعني حاجه من ثلاثه، يا اما ان عجلت وده ادنى ما فيها، يا اما ان دفع به يعني من الشر مثلها، يا اما ادخرت. كل ده اسمه اجابه. ماشي؟ ده كله اسمه اجابه. تمام؟ ما هو لما ادخرها لي في الاخر اجاب ولا ما اجابش؟ اجاب واختار لي الافضل. لما دفع عني بها من الشر يعني مثلها، اجاب ولا ما اجابش؟ اجاب، بس اختار لي الافضل. انا عندنا اجيب يعني ايه؟ بس ده ادنى ما في الامر. يعني الانسان لو هو بيختار بنفسه كده يقول لا مش عايز من ده. يعني انت عادي تقول مش عارف اشتري الشقه دي، اشتري الشقه دي، اشتري الشقه دي، ومثلا ربنا عافيناك الانسان بسبب ذنوبه او تقصيره مقدر عليه مثلا ان هو يحصل له حادثه يقعد 6 شهور في البيت ومش ممكن يفقد فيها سمعه ولا بصره، اختار ايه؟ لا يا عم لا، ولا شقه ولا ابو شقه، هو انا قاعد في الشقه دي مين؟ عايش بالايجار. طب لا هيدخر لي من الحسنات ما يكون سبب في نجاتي من النار يوم القيامة أو دخولي الجنة. لا أنا عايز من ده مش عايز الدنيا حاجة خالص. لذلك فعلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن العبد لما يرى ذلك يوم القيامة يتمنى أن لم يكن استجاب الله له دعاء في الدنيا. يعني يا ريت ولا دعاء كان استجاب في الدنيا. المهم يعني فلما نقول لما ربنا يقول أجيب دعوة دعوة أي دعوة المهم يكون إيه مشروع ويكون الخير الإيه للإنسان. لأن ممكن الإنسان ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالإيه في دعوة بقى ما بيستجابش خالص. يعني واحد بيدعي على واحد مثلا مراته مش عارف مشغولة مش عارف يقول لها روحي إلهي سدها في وشك وهي مشغولة بالطاعة لا هتسد في وشها يستجاب لأحدكم ما لم يدعو باسم ولا قطيعة رحم لأن هو ده اسم. يقول لك طب لا بس ما هي مقصرة في حقي مش هي مقصرة في حقي برضو ده حاجة تانية. يعني ما يدعاش على الإنسان ما يستجبش ربنا الإنسان في إنه يحرمه من طاعة ما يستجبش إيه في إنه يحرم من طاعة. هو ممكن بقى من باب تاني إنسان يحاسب أو يعاقب بس ما يستجبش باسم أبدا ولا قطيعة رحم. ولذلك يعني احيانا الدعوات دي بتهزنا شويه. لا النوع ده من الدعوات ما يهزش الانسان اصلا لان اي دعاء على الانسان باسم او قطيعه رحم لا يستجاب. يعني كثير مثلا ممكن واحده يعني مطيعه لله عز وجل مثلا والتزمت مثلا بالحجاب فامها هتقول لها ايه روحي الهي مش عارف يعني الهي حجابك ده مش عارف يجيب لك البلوى ما استجابلهاش اصلا. انت ما بتسمعيش كلامي انت مش هستجاب لها اصلا غضبان عليك اليوم الدين الحوارات دي خليها طبعا. لا يعني ما اقصدش يعني هو طبعا حق الوالد اعظم حق يعني مش وانا بقول يعني بقول كده بس طبعا بالعكس انت غضب انت عندي بالعكس احسن من اي حاجه في الدنيا ومش عارف ايه وكلام من ده وانت اغلى حد عندي من البشر يعني عادي. بس اقصد يعني كل المخلوقات طاعتها مرتبطه بطاعه الله سبحانه وتعالى. قال رسول الله انما الطاعه في المعروف انما الطاعه في الايه في المعروف مفيش حاجه اسمها طاعه في معصيه انما الطاعه في المعروف مفيش حاجه اسمها طاعه في معصيه اصلا ايا كان ده مين. فكل كل الطاعات مقيده بطاعه الله سبحانه وتعالى. هو القصه بتاعه جريج لان جريج كان في ايه كان في امر يجوز له فيه الايه في نافله يعني يجوز له فيه الخروج ما احنا بنقول له ساعتها برده لما يبقى فريضه ونافله يقدم الايه الفريضه غير ان برده عشان برده تبقى المساله واضحه غير ان برده الانسان ما يطيعش حتى في ترك النافله يعني برده لا يطيع في ترك النافله برده ده مش يعني ولو لم يطع في ترك النافله لا يلام. بس في فرق بقى لا هقول يا حاج بس اوضح لي في فرق ما بين حاجة الأم والنافلة دي أجناس عبادات. هو ما يختارش الأدنى من أجناس العبادات. يعني مثلا النهاردة واحدة أمها في حاجتها في البيت مثلا هي أمها محتاجة أنها مثلا تروق الشقة وتغسل أنها تعبانة مريضة وهي قدامها إيه نافلة تانية أنها مثلا هتقعد مش عارف تقرأ شو القرآن هتقوم تصلي قيام ليل مش عارف إيه فتقول لك لا ده طاعة ومش لا طبعا هنا ده إيه دي تزاحم الطاعات. ففي تزاحم الطاعات بتقدم إيه أفرادها انما امها كده بمزاجها ما تصليش قيام الليل ليه عايزاني مش عايزاك ما تصليش وتطعيني هتبقى غضباني لو انت يعني انا يوم من النهارده مزعلها ان امك مزعلها انك لابسه حجاب هي اللي متحجبه يعني ايه اللي مزعلها تقول لك عشان ما يجيلكش ارسال مش هيجيلك ارسال ومبخنه كده وهيجيلك منين ومش هيجيلك منين يعني اقصد يعني اقصد ايه هنا تزعل ما تزعل يعني دي طاعه تخصني وما تضرهاش في حاجه اصل انا محتاجاكي تطيعي يعني محتاجاكي معايا ان انت طب يعني محتاجاني تعملي تتفشخري بيا في الافراح يعني هتعملي بيها ايه؟ حقيقي يعني ايه لازمتها؟ فهنا مفيش حاجه اسمها طاعه امي بقى، ما الناس برضو تفهم، انما لما تتزاحم الطاعات ما بين مثلا النافله وما بين ايه؟ شيء في حق الام، لا طبعا هي الانسان يقدم حق الام ده مفيش مشكله، يعني ما اولى هي تحب ذلك والله نفسها طابت جزاها الله خير. بس وصلت بقى انها تغضب او انها مثلا هي تكون في يعني بعض السلف قام يعني ليلة يدلك قدم أمه كانت مريضة فيها مرض في رجلها فهو قام على إيه؟ على أقدامها قعد ليلة كاملة كده وأخوه التاني معاه في نفس البيت قعد في الأوضة قام ليه فقال ما أحب أن ليلتي بليلتك يعني أنا ما أحبش أن ليلتك تبقى إيه هو ليلته كانت في فريضة وده ليلته في إيه في نافلة هو بالخيار ما بين اختار الفريضة والنافلة. فلذلك برضو يعني ننتبه لهذه الصنوف من الطاعات يعني هذه فرائض يعني هذه صنوف من الطاعات البر ده فرائض فهذه صنوف من الطاعات ينتبه إليها. احنا احيانا بنعتبرها ايه يعني تلاقي للاسف الشديد وانا بنبه على كده في مجتمع النساء تلاقي مثلا البنت تقول لك ايه ماما مش يعني انت ايه لازمتك في الدنيا لما امك مثلا تقف في المطبخ وتتعب ومش عارف ايه في السن ده وانت موجوده في البيت قاعده بتعملي مش عارف ايه على الواتس ولا حتى عذرا بتصلي يعني ايه لازمتك في الدنيا لو انت ما تقوميش تريحيها في حاجه زي كده. والقصه برده ايه في الاخير العجيبه ان الناس مثلا تجد دي مثلا لو قاعده مع مثلا راحت قعدت عند مثلا عند عمها مثلا فتلاقيها مكسوفه انها ما بتشاركش في الايه في المطبخ لا تلاقيها مثلا كل يوم تروح تغسل لهم المواعين عشان ايه ما تحسش انها تقيله عليهم. امال انت تقيله على نفس امك ليه يعني امك زمان بقى تفضلي تقيله على نفسها ما تقومي تقضي مصلحتها تعملي اي حاجه اعتبري نفسك ضيفه حقيقي يعني من ضمن الحاجات الايه المحزنه لدرجه كنت اسمع من امهات حالا تعبير تقول لك ايه يا ابني اللي بتخش عليا زي الضيف فعلا يعني ولا حتى زي الضيف تخش مثلا تجد مش عارف مطبخ وطعمها ايه، تفضل قاعده بقى جنبها ومش عارف السعر، وتجيب في شمال ويمين عايزه حاجه يا ماما، يا مرحبا اهلا وسهلا، تشال الهم كمان وتمشي في الاخر. لما تيجي تخش تخلع عبايتها وتشمر هدومها وتخش تعمل حاجه في المطبخ، ده الاستفتاح، وتقعد معاها زي ما تقعد بقى يعني، بس هي تبقى ايه قيمتها يعني بعد ما هي كنت قاعده في عذرا كانت تزيل عنك الاذى يعني، وانت مش عايزه تزيلي عنها شويه اذى في مطبخ ولا شويه مش عارف ايه، وتقول لك عملت معايا خناقه وما عملتش معايا خناقه وماما زعلانه عشان مش عارف ايه، ده ما ايه لازمتك كانت في الدنيا يعني. والاخت بقى تبقى متصوره ان ده ايه يعني، ما اصل مش عارف ايه اصل ما بحبش المطبخ، اصل مش عارف ايه، اصل مش عارف كذا. نفس بقى الصوره بتنتقل للبيوت، ان برده المراه تبقى في بيتها ايه، ما هي نفس القصه بالنسبه لزوجك برده، الامر افرض بقى يعني مثلا انت امك هتعرف تعمل، طب جوزك بقى وعيالك يقول لك لا اصل انا مشغوله بس مش عارف بصلي ركعتين، اصل مش عارف بعمل ايه، اصل مش عارف خارجه بعمل كذا، اصل بودي كذا، مش عايز بقى دي فرائض، فرائض لا يتم الاخلال بها يعني. افسدوا البيوت، افسدوا البيوت يعني. حتى كان واحد من العلماء كان منزل بوست كده قريب، انا مش متذكر كان مين يعني، بس بيقول ان من تخبيب المراه على زوجها بعض الاراء اللي بينشروها، زي ايه، المراه غير ملزمه بخدمه جوزها شرعا، المراه ايوه مش عارف متجوزه ليه، لا حطها في النيش، المراه ايه يعني اللي اصلا يعني اراء كده بت ايه اصلا هي يعني بتهدم الحياه الزوجيه اصلا، بتهدم اصلا الحياه الزوجيه كحياه زوجيه اصلا. فعذرا يعني ما هي ما نفس القصه دي، فرائض طاعات النهارده يعني، تلك المراه التي قامت في بيتها على هذا الامر خلاص تؤجر يعني، وطاعه وفريضه ما تخل بها اصلا، وتقول لك اصل انا مش عارف ايه، اصل عندي، هو ده اللي بنقول عليه بقى تزاحم الفرائض، تزاحم الفرائض. انما مثلا دلوقتي هو ما حدش محتاجها، مفيش حاجه، وتيجي عايزه ايه، طب لا امرت انها تترك، فتقول لك خلاص اترك، لا ما تتركش في النهايه، لا تترك الطاعه دي، انما الطاعه في الايه، في المعروف. طيب فالمهم ان يعني الله سبحانه وتعالى يجيب الدعوه، الدعوه دي ايا كانت، بس تكون دعوه مشروعه وتكون خير للايه، للانسان. ويخبره بان الاجابه قرينه الدعاء ورديفته مباشره، يعني شوف بقى، فاني قريب ساجيب، اجيب تدعو، وقال ربكم ادعوني ساستجب، استجب لكم. لذلك سيدنا عمر كان يقول اني لا احمل هم الاجابه وانما احمل هم الدعاء، فمتى ما الهمت الدعاء فثم الاجابه، بس ما كده كده الدعاء ده مستجاب، وانا عايز تاني وعدني يستجيب لي انا، بس اللي انا عاتل همه ان انا فعلا ادعي بقى خلاص. المهم ويخبره ان الاجابه، بان الاجابه قرينه الدعاء ورديفته مباشره، مع اخر حرف من الدعاء تكون تباشير الاجابه ورفع البلاء، وليست اجابه عاديه بل اروع مما يتوقع ويتخيل من حيث لا يحتسب. اذا الفجائي اجيب دعوه الداعي اذا دعا، يعني اذا دعا يعني اذا، دي عند العرب يسموها اذا الفجائي، اللي بتفاجئ الانسان خلاص، اجيب دعوه الداعي اذا دعا يعني هو يعني ما ان يدعوه حتى يجاب، انها تكون اجابه مبهره. ثم لا تزال في وضاط القرب تهطل على العبد المثقل بالذنب، فيوصيه في ترفق وتودد بأن يستجيب لما أمره به، ويحسن الظن فيه ويؤمن له، ويحضه على ذلك بتبشيره بأنه سيكون من الراشدين المسددين في الدنيا والآخرة. طيب. بالمعالم برضو المهمة أن في تلك الآيات تكررت كلمة لعل 4 مرات. الأولى كانت للتبشير باكتمال التحرير والتطهير، لعلكم تتقون. والثانية كانت للتبشير بنفي التعسير ولزوم الشكر والتكبير، ولعلكم تشكرون. والثالثة كانت للتبشير باكتمال الترقي والتطوير، لعلهم يرشدون. والرابعة كانت للتبشير باكتمال الرحمة والتيسير، لعلهم يتقون. خلاص يعني الآيات دي كلها بشريات، لأن لعل تحقيقي. وبهذه الأربعة جميعا يكتمل الخروج من الظلمات إلى النور، ومن الحزن إلى السرور، ويتحرر العبد الأسير، وينطلق في سماء التحنيق مع السكون. في الكتاب طيب، من المعلوم أن القرآن يمنح القوة العلمية هداية الإرشاد بخصائصه النورانية التي تبدد الشبهات وتعصم منها الضلال، كما يمنح القوة العملية هداية التوفيق بخصائصه الروحية التي تبدد الشهوات وتعصم من الشقاء. أما الصوم فإنه بصورة أساسية يمنح العبد القوة العملية هداية التوفيق، يحرر الإرادة ويزيد الهمة والدافع. ولقد جاء رمضان بفرص كبيرة للتطهير والتطوير، يحتاج العبد ليغتنمها أكمل اغتنام، لأن تكتمل قوته العملية والعلمية ليلا ونهار، لذا يتعاضد الصيام والقرآن في القيام بذلك، ولذلك رمضان شهر عمل، لذا كانت الحاجة للتعاضد في القوات العلمية العملية وتدعيمها من خلال القرآن والصيام أبرز من الحاجة إلى تدعيم القوة العلمية. لذا فإن من أراد اغتنام رمضان فعليه أن يكثر من تدارس معاني القرآن لتمنحه القوة العلمية النور والقوة العملية الروح، فسيعلم ما ينبغي عليه فعله وتتحرر إرادته وتزداد دافعيته. لذا كان من أهم ما شرع الله من العبوديات في رمضان تدارس معاني القرآن، لأن القوتين العلمية والعملية في المعاني بالأساس، ولعل هذا من أسرار الارتباط الدائم بين القرآن ورمضان. وقد أشارت النصوص إلى تلك العلاقة بين الصوم والقرآن، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. ولعلنا الآن نفهم لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل يتدارسان القرآن في كل ليلة من ليالي رمضان، ونفهم كذلك ذلك الأثر الذي كان يترتب على هذا التدارس. فابن عباس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسال. طيب الشاهد معنا هنا إن الإنسان عشان بقى يكتمل التطهير والتطوير ده والخروج من ظلمات النور محتاج قوتين، قوة علمية وقوة عملية. قوة علمية اللي هي البصيرة، والقوة العملية اللي هي التقوى. قوة علمية اللي هو معلومات بقى فاهم وعارف يعني إجابة يعني أو يعني متعلقة بأنه يعرف الحياة ما عندوش شبهات يعني، وقوة عملية اللي ما عندوش شهوات، عزيمته مش مكبلة، إرادته مش مقيدة، خلاص هو يعني متحمس ومستعد وعنده دافعية وعايزين يعمل حاجة. تمام كده، دي اسمها القوة الايه العملية، اللي هي ان هو ما عندوش شهوات بتكبله. فالانسان محتاج قوتين. الصوم بالاساس بيدي قوة علمية ولا عملية؟ عملية. يعني الصوم بالاساس مش بيشتغل في المنطقة بتاع العلمية، ايه المعلومات اللي بيديها؟ الصوم بيشتغل على المنطقة بتاعت الهمة والارادة والعزيمة والتحرير وكده والتطهير بالذات كمان. تمام. طيب القوة العلمية تيجي منين بقى؟ مش قلنا خروج من الظلمات الى النور، هتيجي منين؟ من القرآن بقى، الارتباط الرهيب اللي في رمضان بين الصيام والقرآن. ولذلك انا اقوله مش الصوم اللي بيعمل اخراج من ظلمات النور، كلامي دقيق، رمضان اللي بيعمل اخراج من ظلمات النور، لان رمضان الثنائيه دي فيه اساسيه، بل اصلا هو رمضان شهر صوم بالاساس، ولما اتعرف بانه ايه شهر رمضان الذي انزل فيه القران. تمام. فالثنائيه دي الجناحين دول مفهومش في صوم في رمضان، جناح الصيام وجناح القران. تمام. طيب ليه؟ لان الثنائيه دي بتمد العبد بالقوتين العلميه والعمليه. القران بالاساس هو قوه علميه، هو بصيره بصائر، هو بالاساس كده، ويساعد في القوة الايه العملية، يعني هيهيئ بقى للقوة العملية انه بيحرك القلب ودفعيته فيخلي الانسان ايه يعني اقدر على ان هو يعمل. نلاقي الصوم بقى العكس، الصوم بيعمل ايه؟ الصوم يدي قوة عملية بالاساس ويهيئ للقوة الايه العلمية، فالقلب ده اللي اتحرك الانسان اللي بيعمل هيبقى ايه، هيبقى اقرب للهدى، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. ماشي. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم. واضح. فكل ما الانسان يعمل كل ما يكون اقرب من الهداية، وكل ما يكون اقرب من العلم والاقرب من الفهم ومن البصيرة. ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فاللي صام اتقى، فلما صام بقى قابليته انه يفهم ويبقى عنده فرقان وفرق بين الحق والباطل اكبر، خلاص اكبر من غيره. فالشاهد ان الصام بيدي قوة عملية بالاساس، وبيهيئ تهيئة غير عادية للقوة العلمية للبصيرة، ان الانسان يكون عنده بصيرة فمحتاج بس بقى يقرأ. ولذلك سبحان الله كان الصوم بالنهار وكان القيام بالليل. تمام. القرآن بقى يعمل ايه؟ يدي قوة علمية قوية جدا ويهيئ للقوة الايه عملية، القلب ده بقى يتحرك ويحافظ على المنسوب اللي فيه. ولذلك قلنا ان المفروض هو بالصوم يتشحن، يجي بقى في القرآن وهكذا، فيجي بقى مهيئ للعمل فين؟ شوف سبحان الملك، فهو مهيئ، هو صام كده عملية، والتقوى دي هتهيئه ان هو ينتفع بالقرآن جدا. ولذلك سبحان الملك اعظم الاوقات اللي ينتفع بها في القرآن اللي هي الليلة بتاعت الصيام، ده حقيقي يعني فعلا. ولذلك ليالي رمضان من اعظم الاوقات التي ينتفع بها بالقرآن على الاطلاق، لان الانسان صار متلبسا بطاعة تخليه اقرب لان يوفق للعلم والفهم والهدى والفرقانيه، واضح، يكون عنده فرقان يفرق بين الحق والباطل. فلذلك ليالي رمضان تغتنم بقى في التبصر، تغتنم في تدارس المعاني، يتفهم الانسان ويتبصر. ولذلك كان سيدنا جبريل ياتي النبي صلى الله عليه وسلم في ليالي رمضان فيدارسه ليه؟ ما يجيش في النهار، يجي له في الايه؟ في الليل، يدارسه القران في كل ليله من ليالي رمضان. تمام. طيب بعد ما بيحصل كده ايه اللي بيحصل على النبي للنبي في النهار؟ يقول اجود بالخير من الريح المرسله، لانه ده بقى لما يجي بالليل كده يبقى استعداده للعمل عامل ايه تاني يوم رهيب، مش بس بقى يصوم، ده يعمل حاجات ايه تاني. يبقى الصيام بتاع اول يوم غير الصيام بتاع تاني يوم، بتاع تاني يوم احسن وضاف له طاعات اكتر، بتاع تالت يوم احسن، بتاع رابع يوم احسن، لو المنظومه ماشيه صح. هو حتى في الحديث كده منعته النوم بالليل. ماشي. يعني انت لو مثلا عندي خيارين، الخيار الاول بيقول انك هتسهري، هتقعدي مثلا كده من العشاء للفجر، حلو، وهتنامي بعد الفجر تقومي الظهر، خلاص، او قرابه الظهر، ده الخيار الاول. الخيار الثاني بيقول لا، ننام بالليل عادي كده مثلا بعد التراويح، ونقوم مثلا نصلي لنا كده مثلا قبل الفجر بنص ساعه نص ساعه، ونقعد نقرا قران من بعد الفجر للظهر. فهماني؟ تختاري يعني خيار في رمضان الاول. في رمضان اختار الخيار الايه. ولذلك انا في الاعتكاف مثلا ما كنا بعمل البرنامج الاخوه ما بحطش نوم بالليل خالص. النوم امتى؟ في النهار، لان الليل اهم في الايه، في القراءه، في القران، في الارتباط، اهم بكتير جدا. والنهار عادي يعني، النهار اقل قدره، اقل ايه قدره. فهو ولذلك برضو الانتباه لان الصوم اسهل في القران ازاي. فالصائم ده يعني اتته الفتوح، اتته الايه الفتوح، فهو دلوقتي مفتوح له، هو بقى يستثمر الفتوح اللي حصلت دي ان هو بعد الصيام هو في يعني تلبس بطاعه عظيمه، ومن يقترف حسنات الناس اللي هو فيها ايه حسنا، فلذلك حسنا بقى. فلذلك سبحان الملك ليالي رمضان بالذات سبحان الله يفتح على الانسان فيما لا يفتح في غيره، والقران يكون له يعني يعني سبحان الله وضع اخر تمام. ولذلك سبحان الملك لعلي برضه ده من يعني ان فعلا تكون قراءه بالليل، يعني القراءه اصلا بالنهار تعطش الانسان يعني علم مش من الامور الاساسيه يعني، بس فعلا انسب لليل ان تكون الايه يعني انسب الانسان تكون قراءته بالليل، هذا انسب للانسان كثيرا يعني. لكن في النهايه لو الانسان يجد قلبه بالنهار يخليه ايه بالنهار، هو نعسان ومش عارف ايه ومش مركز وكده، لا عادي ينام بالليل وايه يقرا ايه بالنهار تمام. بس احنا بنقول على مستوى، انا في رايي ان على مستوى القراءه المجرده ما تفرقش، او القراءه بقى اللي هو بقى كم صفحه بتاع الجزء كده، لا ده نهار ليل صبح عصر مغرب مش فارق. انما بقى اللي عايز يفهم المعاني يتدبرها وقلبه يحضر معاها، لا الليل ايه ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيل، يعني الليل بالنسبه لتدارس معاني القران اولى بكثير جدا جدا طبعا، والانسان فيه فعلا بيكون استعداده اكبر ولا شك، وده من الامور المهمه التي ايه التي تراعى يعني. خلاص طيب. فالمهم ولذلك بقى نجد علاقه كبيره بين الصوم والايه والقران، والعلاقه دي علاقه شفاعه يعني، ده بيشفع ده بيشفع، وكل واحد فيهم بيقوم بدور. واضح في الحديث ان الصوم مرتبط بالنهار والايه بس يا جماعه باكد تاني، المفهوم بتاع قرايه القران كده من غير صلاه ده نادر جدا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الورد في صلاه، ورد يعني في صلاه، يعني انا مثلا عامله على نفسي كده ان اقرا مثلا جزء في اليوم، تقريه ازاي في صلاه يعني، مفيش حاجه اسمها اللي هو قاعد انا ماسك المصحف كده بيقرا، لا يعني ورد اوراد النبي تقريبا كلها كانت في صلاه. فلذلك لما يقول ان هو القيام قيام بالايه بالقران، هي فكره انه بيقرا القران بس في ايه في صلاه، فجمع بين الخيار. طب انا تعبان مش قادر اقف، وانت قاعد عادي مش مشكله انه يصلي عادي انت قاعد مش مشكله تمام، بس انت في صلاه، لان الصراحه بقى في الصلاه بتفرق جامد جدا. مثلا لو انت بتقرا كده وايه ومثلا مش في صلاه وبعدين سمعت طقه كده، ايه اللي بيطق ده وتقعد تخبط ده مش عارف ايه، ابص كده على الموبايل احسن ان حد بعت لي رساله مهمه ولا حاجه، ولا يكون مثلا باراك اوباما هيفجر مش عارف القدس مستني ياخد مني الراي يعني، عارف انت جو الحمضان ده حاسس ان هو مهم مش عارف اي حاجه تشخلل كده يجري وراها يعني، هو انما في الصلاه بيعمل فيه لا بيلزمه شويه يعني، بيحس ان هو يعني مش هيقطع الصلاه بس يعني مش هيقطع الصلاه ويجي طالع تمام. فهي دي الفكره يعني. فالعلاقه بين الصيام والقران يعني علاقه قويه جدا، وزي ما قلنا الصيام القران بصوره اساسيه هيدي القوه العلميه اللي هي البصيره، والقران والصوم بصوره اساسيه هيدي القوه العمليه اللي هي التقوى. خلاص فالعبد اذا اجتمعت له التقوى مع البصيره خلاص يعني يسر عليه خروج من الظلمات الى النور ان شاء الله. وفي كلام بقى في التفصيل بالكتاب عن مساله التدارس، يعني ليس هذا يعني مجال ذكره، تدارس اللي كان بيتم بالنبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا جبريل، قلنا ببساطه وباختصار مفيش ما يمنع ان تدارس ذكر للمعاني، يعني يدارسه القران يعمل يحفظه، هو حافظ اصلا ان عين جمع هو القران، يعلمه تجويد مجود بالسليقه، يعمل يقعد يقرا مع بعض يقرا شويه شويه ما ماشي ما نمنعوش، بس يعني ما يعني نقدر نمنع بقى بالنصوص الثانيه اللي هو ايه ان كانت مجالسهم ان علينا جمع وقرانا في قرانا في قرانا ثم ان علينا بيانا، ان مجلسهم اصلا في بيان، يبقى ده وصف مجلسهم مع بعض، وصف مجلسهم لا تحرك به لسانك لتعجل به، وصف مجلسهم ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى عليك وحي وقل رب زدني علم، تبقاش همك انك تقرا الالفاظ وخلاص وعايز تعجل بيها، لا خلي همك العلم اللي فيه تمام، وقل رب زدني علم. ما احنا وصف مجلسهم هيخلينا نقول هم كانوا بيعملوا ايه، يعني مجلس سيدنا جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم. كمان بقى لما ناخد الوصف العام للمجالس القرانيه ما ينفعش هم يخرجوا عنه اصلا، يعني ما ينفعش مثلا يكون سيدنا جبريل بيقرا النبي صلى الله عليه وسلم يلا قول ورايا مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، هو قاعد معاه بيعمل كده، يعني الاصول الكبرى نفسها بتشهد ان مجلسهم مش مجلس ايه مباني، هو مجلس معاني تدارس لمعاني الايه القران تمام. طيب في وقفات ثانيه برده مع الايات في صفحه 27 برضه نجملها كده، يبقى بس انا صدرت مع الايات اللي هم الايه النقطتين الكبار احنا نخرج بيهم اللي هو الرحمه والتيسير والخروج من الظلمات ايه الى النور، وقلنا معالم الكلام ده في الايه في الايات كنظره مقاصديه عامه كده للايات يعني. لكن في امور اخرى برضه يتوقف معاها زي تصدير الحديث عن الصيام بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا، ويمكن حتى احنا في دوره اسعد الناس برمضان غير كيف نسعد برمضان في مساله الايه الوقفه مع يعني مع حاجات كثيره حاجات مختلفه الحقيقه برضه، فدي مش تغني عن دي مش تغني عن دي، دي برضه فيها امور كيف تكرار في النص، بس في حاجات هنا ممكن كتب بسطها بسرعه كلها. طيب فعلاقه الايمان بالصيام ودي كلامنا او رمضان وكلامنا عنها كلام طويل يعني، يشير لعلم العنايه برمضان والصيام من لوازم كمال الايمان، وانه كلما كان رصيد الانسان من الايمان اكبر كلما كان انتفاعه برمضان والصيام اكبر، كما يشير لان العنايه بالصيام ورمضان يزيدان في ايمان العبد، فعلاقه الصيام ورمضان بالايمان علاقه وطيده، ويعتبر ذلك استهلال لايات الحديث عن الصيام ورمضان استهلالا حكيما للغايه، فإنه يهيئ النفس الاستقبالي من سيتم الحديث عنه من تشريع كما يحفزه على كمال الاستجابة والانقياد البديع. فبما أنك مؤمن فلابد أن تعطل نفسك على أن لذلك لوازم ومقتضيات، وبما أنك مؤمن وقد وفقك الله لهذه النعمات العظيمة التي لا يمنحها الله إلا لمن أحب، فسنخبرك بما يكمل إيمانك ويزيده. المهم يعني قلنا في علاقة تبادلية، إن الصيام ورمضان بيزود الإيمان، وإن زيادة الإيمان بتزيد الانتفاع برمضان وبالصيام، وإن الصيام هو باختصار انعكاس لإيمان العبد، وكلما منسوب إيمانه كان أكبر كلما كان يعني انتفاعه بالصوم أكبر. خلاص. وقوله تعالى كما كتب على الذين من قبلكم، يؤكد ربنا به للمؤمن أن الصيام عبادة ضرورية لكل إنسان وليس للمؤمن فقط، لذا فإنه سبحانه لفرط أهميتها قد فرضها على الأمم من قبلنا. يعني برضو مسألة إن إحنا نفهم أن الصوم صوم قضية إنسانية، أن الصوم قضية إيه؟ إنسانية، مش قضية شرعية. إنسان يعني محتاج صوم، خلاص، إنسان يعني محتاج صوم، فالصوم قضية إنسانية، حاجة إنسانية، يعني حاجة لي لنا ولمن كان إيه قبلنا، خلاص، هي حاجة إيه إنسانية أو قضية إنسانية. طيب، وفي ذلك ترفق بالمؤمن وتخفيف للتكليف بإشعاره أنه ليس وحده الذي تم تكليفه بالصوم، وبأن ذلك التشريع ليس عقوبة من الله له أو تشديدا عليه. وفي الآيات إشارة إلى أن الصوم عبادة ينبغي أن يكون للقلب منها النصيب الأوفر، وأن تقييم أثرها يكون بما يحدث للقلب من تطهير وتطوير، لأن مقصدها تحقيق التقوى، والتقوى عبادة تبدأ في القلب ثم تفيض أنوارها على الجوارح. التقوى فين؟ في القلب. وفي الآيات إشارة أيضا إلى أن عملية التحرير تبدأ في القلب وتحصل للقلب، فهو الملك الذي لو تحرر من أسره تحررت مملكته، لما فإن القلب هو مستهدف عبادة الصوم وإصلاحه هو مقصد رمضان الأول. ولذلك يا جماعة دائما أقول زي ما بنجتهد في حماية البدن من المفطرات، لأن المفطرات كلها إيه؟ بدنية، يعني هي بدنية، نجتهد في حماية القلب من المحرمات والمكروهات، وده الأصل. يعني زي ما احنا نجتهد في صيانة وحماية البدن من المفطرات بنتحرز من المفطرات، احنا محتاجين نتحرز في ايه؟ فيما يخص القلب من الايه؟ من المحرمات والمكروهات وغيرها، يعني مما يؤذي القلب. احنا زي ما عايزين البدن ده سليم، عايزين القلب هو اهم يكون سليم. الآيات تشير بوضوح إلى أن الحكمة من الصوم ليست التدريب على الإمساك عن المفطرات، بل الوصول إلى القدرة على اتقاء المحرمات لا مجرد الإمساك عنها. دي مهمة برضه. إن أنا عبرت عنها السنة دي بمسألة إيه؟ إن إحنا عايزين تقوى مش عايزين إقلاع. يعني مش الفكرة إن أنا أمسك عن المحرمات، الفكرة إن أنا إيه؟ أتقيها. دي مسألة مهمة، فالحكمة مش الإمساك عن المحرمات، الفكرة إيه؟ الحكمة اتقاء المحرمات، اتقاء زي قلنا معجد نضعف. وقوله تعالى إن كنتم تعلمون، يشير إلى أن العبد ينبغي أن يتعرف على فضل الصيام وما يحمله له من بركات ويتيقن في ذلك، فما ينبغي أن يتعرف على مظاهر حكمة الله في كل تفاصيل تشريع الصيام ويتيقن في حكمته البالغة سبحانه في ذلك. الموارد بيقول إن كنتم تعلمون يحتمل وجهين، أحدهما إن كنتم تعلمون ما شرعته فيكم وبينته من دينكم، والثاني إن كنتم تعلمون فضل أعمالكم وثواب أفعالكم. هي قضية المقاصد. ولعل قوله تعالى إن كنتم تعلمون يشير أيضا إلى أن مما ينبغي مراعاته عند تعليم أحد ما يتعلق بالصوم ألا نفرط في عرض الفضل والبركات والحكمة والرحمة التي في الصوم. كما يعني برضو دول يعني نقطتين برضو لازم نخبرنا منهم دائما في التشريعات يا جماعة، الحكمة والرحمة. ماشي، يعني خبرنا في التشريعات دائما البعدين دول، الحكمة والإيه والرحمة، دول مهمين جدا. يعني في يعني الحكمة هي يعني كأنها يعني نقدر نقول إيه، تعبير مختصر عن العلم عن الخبرة وعن 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 وعن. والرحمة تعبير مختصر عن الإحسان والإنعام والإكرام، والجناحين دول مهمين جدا للإنسان. لو الإنسان استحضر في التشريعات الحكمة استحضر فيها الرحمة خلاص. ولذلك كنا بنقول العلم والحكمة والعدل والإيه والرحمة، يعني استحضار دول خلاص مهم للإنسان في التشريعات. طيب، فأقصد ما نأثرش في عرض الحكمة والرحمة. كما ينبه أيضا على سبب من أسباب التقصير في العناية بالصوم والإقبال عليه، وهو أن الناس لا يعلمون فلا يعرفون، وإن عرفوا فلا يتيقنون. خلاصة ما مضى أن الآيات تشير إلى أن شهر رمضان قد جاء بالتيسير والتحرير والخروج من الظلمات إلى النور بالتطهير والتطوير، وأبرز ما جاء به من تطهير التقوى، فقد ذكرت التقوى مرتين لعلكم تتقون لعلهم يتقون، وأبرز ما جاء به من تطوير الهداية بشقيها، هداية الإرشاد القوة العلمية، وهداية التوفيق والسداد القوة العملية، فقد جاء ذكر الهداية 3 مرات هدى للناس. سؤال بقى، احنا في رمضان عايزين انهي نوع من الهداية؟ الثلاثة. محتاجين هداية الارشاد، ودي هناخدها منين؟ القرآن، اللي احنا نعيش مع معاني القرآن بقى. محتاجين هداية التوفيق والسداد، وهنا الصوم هيتظاهر مع القرآن عليها. محتاجين بقى الثالثة هداية الثبات. ولذلك دي بقى قضيه مهمه يعني ما ننساش في رمضان ان احنا برضو نريد هدايه الايه الثبات. ويمكن رمضان بيبقى فرصه هايله لنجاحنا في الثبات. يعني رمضان بيبقى فرصه هايله بتؤكد لنا ان احنا نقدر ننجح في اختبار ايه هدايه الثبات. نقدر فعلا نثبت على حاله من الطاعه مده من الزمن. فانت ثبتت 30 يوم وده رقم كبير. وانا قلت حتى في الناس اللي بتقول في تعديل السلوك يعني من 6 مرات تاخد 20 مره خلاص من اسبوع 3 اسابيع الامر يصير احسن عاده اصلا. يعني جهازه العصبي والعضلي والحركي وكل حاجه بيتسيستم على انه عاده ريفلكس. يعني هو بقى ريفلكس فعلا منعكس. فزي مثلا واحد وهو بيسوق عربيه مثلا 21 مره خلاص هيبقى الواحد حتى وهو بيسوق العربيه بحس كده ان في حاجات الواحد بيعملها ايه. مثلا حد بيكلمني في التليفون مثلا بتكلم مع الوالده او بتكلم معاها في موضوع بتاعه الاقي نفسي وصلت في الطريق وانا ايه في الجمله مش عارف وعملت غرز ومش عارف يعني حاجات كتيره مش ايه مش مرتب. هو الاستواء دي كانت ايه ريفلكس يعني افعال منعكسه يعني افعال في الجهاز اللاواعي عند الانسان. فهو الانسان اصلا لو انه داوم بشكل كويس وحاطط ده بين عينيه المفروض انه بعد رمضان ما عندوش حجه انه يثبت. فرمضان بيسهم بقى في الهدايات الثلاثه هدايه الارشاد وخصوصا التهيئه لهدايه الارشاد واللي بناخدها بالاساس من القران. وعندنا هدايه التوفيق والسداد اللي بناخدها من القران وهو بيتممها هو صراحه بيبداها ويكملها الصوم. وعندنا في هدايه الثبات ان الانسان يثبت على تلك الطاعات هذه المده قرابه 30 يوم. ولذلك من حكم التشريع هذا الرقم اي انسان لو 0% لو بدأ ب 0% يقدر يبقى 100%. يعني لو هو ابيض خالص مفيش اي حاجه عمره ما عمل حاجه قبل كده يقدر ايه خلاص كده هو دام على نهايه كده ثبت. هو انتكس بقى هو بقى ايه خلاص دي مشكلته بقى. يعني ما يقولش بقى ان التشريع ده دوره كده دوره انه يثبت الانسان. ولذلك لابد لما نتفكر في المده ياخدنا البعد مهم ان لا يراد رمضان وانما ما وراء رمضان. يعني هو رمضان مقصود ايوه لذاته ومقصود لما وراءه. الانسان ازاي يثبت ويستمر. طيب وابرز ما جاء به من تطوير الهدايه بشقين. يبقى ابرز ما جاء به رمضان من تطوير والايه؟ التقوى التي في الصوم. طب ابرز ما جاء به من تطوير الهدايه بشقين هدايه الارشاد العلميه وهدايه التوفيق والسداد. طب سؤال هو هدايه الثبات دي مش في هدايه العلميه العمليه برضو؟ هي فيها بس احنا احيانا بنفصلها عشان ناكد عليها. انما اصلا الهدايه العمليه يعني مش مهتدي عمليا اللي بيعمل مره وبيبطل يعني ده ما اهتداش عمليا اصلا ولا اللي بيعمل مثلا مره كل فين وفين بيصلي على سطر ويسيب سطر. لا هو اصلا هدايه التوفيق والسداد في الحقيقه تستلزم هدايه الثبات يعني هدايه التوفيق والسداد الكامله تمام. لكن احيانا بنفصلها ولذلك تروني احيانا اقولها مره اقول اثنين اقول ثلاثه يعني احيانا بنفصلها عشان بس ايه نؤكد عليها شويه لان ممكن الناس ما تكونش منتبهه ليها. فقد جاء ذكر الهدايه 3 مرات هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يعني هدى للناس وبينات من الهدى ولتكبروا الله على ما هداكم. وتكبروا الله على ما ايه؟ ما هداكم ان احنا هدينا. المفروض بقى المفروض احنا في رمضان يبقى هدينا بقى. الانسان خرج من رمضان ماله؟ مهتدي. ولعلهم يرشدون. ايه علاقه الرشد او الرشد بالهدايه؟ الرشد مهتدي اصلا. اصلا اصل هو اصل الرشد وثيق الصله بانهي هدايه؟ لا الارشاد. رشد. يعني واحد رشد. حتى احنا بنقول ان فلان ده بقى راشد رشد يعني عقل فاهم. هي مساله علميه يعني الرشد ده مساله ايه؟ بلغ سن الرشد انا حصل له ايه؟ بقى بيعمل اعمال حلوه كتير؟ لا بقى ايه؟ بقى بالاصل يعني يعني الاصل ان الرشد او الرشد الماده دي ماده علميه اصلا تمام؟ بس بقى في لما شفنا الوحي لقينا ما بيثبتش الرشد لحد عمله يخالف علمه. يعني صاحب الافعال السفيهه ما يبقاش اسمه ابدا ايه؟ راشد. ولذلك الراشد مهتدي علما وعملا. الراشد ده مهتدي ايه؟ علما وعملا، علما وعملا، تمام؟ طيب لعلهم يرشدون. فالهدايه التي تنتج عن رمضان هدايه مع بيان وفرقان، وهدايه مع ذكر وشكرا، وهدايه مع رشد واحسان. انها هدايه قد تعاضد فيها رمضان مع القران لاصلاح كل زمان ومكان وانسان، للناس. هدى للناس. ولذلك كان رمضان فعلا هدى للايه؟ للناس. انما فعلا القران بصوره اساسيه بيبقى هدايته الاكبر لمين؟ للمؤمنين. طيب ابن القيم حالي كلام جميل جدا لطيف كده نقراه كده سريعا. بيقول المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات وفطامها عن المألوفات وتعديل قوتها الشهوانيه لتستعد لطلب ما فيه غايه سعادتها ونعيمها وقبول ما تزكو به مما في حياتها الابديه ويكسر الجوع والظمأ من حدتها وثورتها ويذكرها بحال الأكبال الجائعة من المساكين وتضيق مجال الشيطان من العبد بتضييق مجال الطعام والشراب وتحبس قوى الأعضاء يعني استرسالها لحكم الطبيعة فيما يضرها في معاشها ومعادها، ويسكن كل عضو منها وكل قوة، ويسكن هو يسكن كل عضو منها وكل قوة عن جماحه وتلجم بلجامه. تعبير لطيف يقول فهو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين، وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال، فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته وطعامه وشربه من أجل معبوده، فهو ترك محبوبات النفس وتلذذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته، وهو سر بين العبد وربه لا يطلع عليه سواه، والعباد قد يطلعون منه على ترك المفترات الظاهرة، أما كونه ترك طعامه وشربه وشهوته من أجل معبوده فهو أمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصوم. المسألة دي مهمة على فكرة، ابن القيم يشير إليها، يقول إيه؟ في جزء في الصوم محدش يعرفه أبدا، إيه هو بقى؟ إن أنا ممسك عن المفترات، عادي أي حد ممكن يعرف دي، إن أنا عملت الكلام ده لله اللي هو الإخلاص في الصوم. الإخلاص في الصوم إنه ترك الكلام ده إيه؟ لله. وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة وحميتها عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة التي إذا استولت عليها أفسدتها، واستفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها، فالصوم يحفظ على القلب والجوارح صحتها ويعيد إليها ما استلبته منها أيدي الشهوات، فهو من أكبر العون على التقوى، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة. وأمر من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة له عليه بالصيام وجعله وجاء هذه الشهوة. والمقصود أن مصالح الصوم لما كانت مشهودة بالعقول السليمة والفطر المستقيمة شرعه الله لعباده رحمة بهم وإحسانا إليهم وحمية لهم وجنة. وبكده بفضل الله انتهى حديثنا عن حديث القرآن عن رمضان، أو حديث الله عز وجل عن إيه؟ عن رمضان. وهذا الحديث الحقيقة للقرآن عن رمضان أو حديث الله عن رمضان هو مش مرتبط بالقرآن بس، يعني حديث الله عن رمضان مش قرآن بس، وفي القرآن وفين؟ في السنة، فهي السنة وحي من الله سبحانه وبحمده، يعني برضو ده برضو من حديث الله. كان طبعا في اختلاف بين الحديثين ده نوع وده نوع، لكن هنحتاج برضو احنا نتعرف بقى على ما جاء في السنة حول رمضان، يعني برضو احنا محتاجين نشوف برضو ايه يعني، ويمكن اللي احنا استعرضناه في المحاضرات الماضية يؤكد على ضرورة ان احنا فعلا نريد نسمع من ربنا عن الحاجة، يعني نسمع من ربنا مباشرة عن الايه؟ عن الحاجة، وزي ما قلنا نطلع التفاسير فنفهم او يشرح لنا في ايه؟ فنفهم، ده ضروري ان شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك.